الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومرحبا بالمشايخ والدعاة والعاملين والإخوة في الله. وأقول سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وسعدت بلقائكم في هذه الليلة وأنتم ضيوفنا في هذه المنطقة. نسأل الله أن يجعلنا من القائمين بحقوق ضيوفهم. والموضوع الذي نتحدث عنه تحقيق الجودة في الأعمال التطوعية، والله عز وجل أحسن كل شيء خلقه فجوده وأتقنه وحسنه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، والمتأمل في الكتاب والسنة يجد أن لفظة الجودة التي يستعملونها مستعملة بكلمة الإتقان، بل هي أدل على المقصود من كلمة الجودة الإتقان. وقوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء في هيئته وفي زمانه وفي مكانه وفي وظيفته وفي شكله وخلقته، أتقن السماوات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وهو قد أتقن مجريات الأحداث فكلها بقدر، كما قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، وجعل للكون نواميس لا يخرج عنها، وأحسن الخلق وأمر عباده بالإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتقن العمل ويأمر بالإتقان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني أوجبه في كل شيء على بمعنى فيه. وقال السندي على النسائي الإيجاب المراد بالإيجاب الندب المؤكد، الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه كما في جامع العلوم والحكم. الإحسان جاءت أيضا عند العلماء بمعنى الإحكام والإكمال. قال وهيب لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل، ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه، حلية الأولياء. عن عاصم بن كليب عن أبيه قال شهدت مع أبي جنازة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام أعقل وأفهم، فانتهي بالجنازة إلى القبر ولم يمكن لها، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سووا لحد هذا حتى ظن الناس أنه سنة، فالتفت إليهم فقال أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن، وفي لفظ ولكن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني في سلسلته الصحيحة. هذا يشمل كما قال العلماء أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. فإذا الإتقان، الإحسان، الجودة، وإحسان التخطيط، وإحسان التنفيذ، وإحسان التقدير، هذا يشمل كل ما تقدم. إذا نظرنا إلى النصوص التي ورد فيها هذا في الشريعة، من توضأ فأحسن الوضوء، من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، رواه أحمد بإسناد حسن، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرارة. إذن لفظة المهارة أيضا من الألفاظ الشرعية المستعملة في هذا الموضوع وفي هذا المعنى. جاءت الشريعة بتضمين الصناع، ومن تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. هذا الحديث عند بعض أصحاب السنن وهو حديث حسن، قال ابن قدامة ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة. إذن أيضاً الحذق من الكلمات المستعملة في هذا الموضوع. قال ابن قدامة إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجني أيديهم، يعني لم يتعدوا. وبهذا ندرك أن تحقيق الجودة ليس مما سبق إليه علم الإدارة الحديث، أو يقولون إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعتبر مفاهيم إدارية الحديثة. المعنى بحد ذاته موجود عندنا في الكتاب وفي السنة في أقوال العلماء كما هو واضح. الإتقان عند المسلم ينبع من داخل نفسه، ليس لأجل مصالح دنيوية. وفقدان الإتقان سبب في التخلف والفوضى والتسيب، ونرى الآن في المجتمعات الإسلامية كثير من الإهمال والغش والخديعة، والذي يجول في أنحاء العالم الإسلامي يخرج بنتيجة تخلف هذا فعلاً تخلي عن المعنى الشرعي، المعنى الذي وردت به الشريعة في هذا الموضوع، سواء كان إتقان، إحسان، جودة، مهارة، حذق في أمور الدين أو في أمور الدنيا. هذا سبب تخلفنا النقص في هذا الموضوع، والإتقان سبب للتفوق، فتعلم العلم الذي تختاره لتجيده، فالسبق للمتفرد. وإذا أردت كرامة من مهنة أتقن، فإن أتقنتها تتسودي. وأهل الدنيا هؤلاء ما خرجوا من كوارث إلا بإتقان، كما فعلت اليابان عند خروجها من المحرقة النووية. الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتاب قصص في موضوع الإتقان، فمثلا أخبرنا بخبر ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. هذا ذي القرنين رحمه الله مدرسة في الشخص الذي يؤتيه لا إمكانات فلا يتوقف، ويعمل بلا كلل ولا ملل، يبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وهو مستمر يعني جهادا ودعوة وإصلاحا في الأرض وتحسينا لأوضاع الخلق، لأنه لما جاء إلى هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا شكوا إليه: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. طلبوا منه وعرضوا عليه جعلا: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يكفينا الشر. فتواضع واستغنى بفضل الله عن أجرتهم، وتطوع بالعمل أعمال التطوعية: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وبدأت عملية ضخمة كبيرة في نقل أمة جاهلة إلى أمة صانعة. أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية والعملية، حتى قال العلماء أعطاه من الأسباب ما فقه به لسان القوم، ما فقه به لسان القوم، إلا هذا يعني يجوب الأرض، فجاء على قوم ما هو بالضرورة أن يعرف لسانهم أصلا، لكن مكنه الله من ذلك. فأعينوني بقوة بالأيدي والرجال كما قال العلماء. بدأ المشروع العملاق بعدما أشعرهم بأهميتهم، وأنهم ليسوا هملا ولا يكادون يفقهون قولا، لكن يستطيعون في الحقيقة أن يعملوا شيئا، استنهض الهمم للعمل. أعينوني بقوة، عندكم إمكانية أن تفعلوا. حفزهم وكسر حاجز الخوف ووضع الخطة، وبما أنهم قد طلبوا سدا فالهدف هذا سيتحقق إن شاء الله، لكن صحح الوجهة بدلا من أن يكون مجرد جدار جعله ردما بين جبلين، يعني جبلا ثالثا يغلق الجبلين. آتوني زبر الحديد، قطع الحديد، وهذا المنافخ حتى إذا ساوى بين الصدفين والجبلين والسد بينهما، ووضع هذه القطع بعضها على بعض من الأساس حتى حاذ بها رؤوس الجبلين طولا وعرضا كما قال المفسرون، أمر بالمنافخ وإيقاد النيران، وقال انفخوا، والإيقاد العظيم، وهذه المنافخ بالحرارة تذيب النحاس. فلما ذاب النحاس أراد أن يلصقه بين زبر الحديد، فقال أتوني أفرغ عليه قطرا نحاسا مذابا، فأفرغه عليه فاستحكم استحكاما هائلا. وقال بعض علماء المعادن إن الحديد ملبس بالنحاس أو النحاس الملبس بالحديد من أقوى السبائك. آتوني أفرغ عليه قطرة، انتهت العملية بطريقة علمية مع تحديد خطوات العمل، مراحل العمل، بيان الخطة، أنتم قادرون على تحقيقها، وضع الخطة، قسم الخطة، وما عطاهم كل شيء من أول كتالوج خذ سوي، وإنما بدأ خطوة خطوة مع قوم لا يكادون يفقهون قولا. تحتاج القضية إلى خطوة خطوة. ليست المسألة الآن أن تسطو على موظف متميز في مؤسسة أخرى، بل الإنجاز أن تهيئ من الموظفين الذين عندك شخصيات. لقد كانت النتيجة واضحة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، فلا قدروا على الصعود عليه لارتفاعه ولا تسلقه ولا على نقبه لإحكامه وقوته، فهو متقن محكم. قال ابن كثير رحمه الله: وأما السد فقد بناه ذو القرنين من الحديد والنحاس، وساوى به الجبال الصم الشامخات الطوال، فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم. ولا يستبعد أن يكون أحسن مبنى حتى الآن في العالم، يعني أنفع بناء هذا البناء. ممكن تقول السد العالي والسد الواطي والسد، لكن أنفع شيء، لأن هؤلاء إذا خرجوا فيما بعد سيهلكون البشرية كلها، سيفنون من شاء الله إلا من يبقى من عيسى وأصحابه. فإذا يعني أنفع شيء كان بناء سد يمنع هؤلاء من الخروج. إذا تهيئة النفوس واحد، إعلامها بالإجراءات اثنين، التخطيط، وعرفنا المراحل التي مرت بهذه القضية، ومن تأمل سيخرج بفوائد كثيرة من قصة ذي القرنين. وإذا انتقلنا إلى الكيفية التي واجه بها يوسف عليه السلام الأزمة الاقتصادية في ذلك الزمن فإننا سنرى عجبا. فعرفنا في قوله تعالى: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث، هذه مجاعة، قحط، تهيئة النفوس 1، إعلامها بالإجراءات الوقائية، التخطيط المبكر 2 لمواجهة الأزمة، مضاعفة الإنتاج استثمارا لموارد الرخاء. تزرعون 7 سنين دأبا، دأبا استثمار سنوات الرخاء. 4، التخزين الجيد للمدخرات، فما حصدتم فذروه في سنبله، وهذا من أصول الاقتصاد وحفظ المال، التخزين الجيد. 5، ترشيد إنفاق الموارد في الرخاء استعدادا لشدة، إلا قليلا مما تأكلون. 6، تدبير النفقات في الأيام الشداد، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. تقسيط الأشياء على كل نصيب، كل سنة لها نصيبها. 7، إعادة استثمار المدخرات، إلا قليلا مما تحصنون ليكون الباقي بذرا لعام الخصب الذي سيغاث فيه الناس وفيه يعصرون. من النماذج في الإتقان في كتاب الله تعالى: وعلمناه داود عليه السلام صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. قال البغوي: اللبوس المقصود بها هنا الدروع لأنها تلبس. قال قتادة: أول من صنع الدروع وسردها وحلقها داود، وكانت من قبل صفائح، والدرع يجمع الخفة والحصانة لتحصنكم من بأسكم، يعني من حرب عدوكم، وتمنع وتحرز وقع السلاح فيكم. ألان الله له الحديد ليعمل الدروع السابغة وعلمه الصنعة وأن يقدر في السرد، وهذا إتقان، حلقات يدخل بعضها في بعض كما قال السعدي. أرشد الله لإتقان الصنعة، أرشده أن يعمل سابغات كوامل واسعات طوال تستر جسد المقاتل كله، وقدر في السرد. وفي الإتقان هنا الإتقان، قدر في السرد، قدر المسامير في حلقة الدرع، لا تجعل المسامير دقاقا فتفلت ولا غلاظا فتكسر الحلق، المعنى اجعله على القصد وقدر الحاجة. قال مجاهد: لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة، يلعب إذا صار صغيرا يلعب في الحلقة، ولا غلاظا فتكسر الحلقة. وهذا إتقان واضح جدا. ابنه سليمان عليه السلام كان يأمر بالأوامر، ويا ويل اللي ما ينفذ بدقة. ومن الأشياء المدهشة التي صنعها واستعملها في الدعوة ذلك القصر الزجاجي. القصر الزجاجي قيل لها ادخلي الصرح، القصر هذا المشيد، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قوارير، قال ابن كثير رحمه الله: وذلك أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لها قصرا عظيما من قوارير، يعني من زجاج، وأجرى تحته الماء، فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء، ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبين الماء. قد شفت قصر زجاج في العالم كله زجاج؟ يمكن، لكن ما نظن مثل إتقان سليمان النبي الذي يأمر الجن. وكان ذلك سببا في استسلام المرأة، استسلام كامل لأصحاب المنجزات الضخمة الذين هم فوقها وفوق قومها في القدرة والدقة والخبرة والإنجاز، فبهر العقل. الكفار أحيانا يحتاجون إلى إبهار، والإبهار سبب الاستسلام في النهاية. فلما وصلت وشاهدت ما شاهدت علمت أن هذا أمر نبي، وتابت ورجعت عن كفرها، وكان المجلس المرتفع المتسع من زجاج تجري المياه من تحته، أراد أن يريها من سلطانه ما يبهرها لتستسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا من الشواهد أمر بالإتقان في الأعمال وفي العبادات. على مستوى الإنجازات مثلا في بناء المسجد، عن قيس بن طلق عن أبيه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، فكأنه لم يعجبه عملهم، فأخذت المسحة يقول طلق، فخلطت بها الطين، فكأنه أعجبه أخذ المسحة وعمله. هو أصلاً القضية طين وماء، لكن النسب، النسب الخلطة النسب. فقال عليه الصلاة والسلام دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. رواه أحمد وحسنه بن حجر. قال ابن حجر قال طلق بن علي بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول قربوا اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. هذا إتقان، هذا إحسان، هذا مهارة، هذه جودة، جودة في التنفيذ. فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. رواه أحمد وفي لفظ له فأخذت المسحة فخلطت الطين فكأنه أعجبه فقال دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. وفي رواية ابن حبان يا رسول الله أأنقل كما ينقلون، أشتغل بالحمل تحميل المواد؟ لا، قال لا، يوضع كل واحد في مكان مناسب، ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به. فتح الباري. حفر الخندق هو نموذج لعمل بالإتقان الممكن مع الزمن المحدود بالحقيقة، فشكل دفاعا قويا محكما، لأن المدينة كانت محاطة من المشرق والمغرب بالحرتين، ومن الجنوب بالبنيان والحرار والبساتين، والمنفذ الوحيد لأي جيش غازي هو الجهة الشمالية. حفر الخندق من الشمال، من الحرة الشرقية للحرة الغربية، من الطرف إلى الطرف، ووزع الحفر بين المجاهدين والناس، فأعطى كل 10 40 ذراعا يحفرونها. أتموا الحفر في مدة وجيزة. ذكر الأستاذ محمد أحمد باشميل في كتاب غزوة الأحزاب أن طول الخندق يقدر 5000 ذراع، وعمقه يقدر بما لا يقل عن 7 أذرع، وعرضه لا يقل عن 9، وهذا يمنع الاجتياز في الغالب. على المستوى الفردي رب النبي عليه الصلاة والسلام الإتقان في نفوس أصحابه، وكانت تكتشف الطاقات منذ سن مبكرة. يعني لما يقول اكتشاف الموهوبين، ولا على الغرب اكتشاف الموهوبين، نحن كان عندنا اكتشاف الموهوبين من زمان، لأن زيد بن ثابت جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لما لاحظوا عليه أنه عنده مهارة، أنه عنده سرعة في الحفظ وسرعة في التعلم. هذا يحتاج أن يوصل إلى القائد الأعلى، هذا عنصر موهوب يبغى له عناية على مستوى عالي. فماذا وجهه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن القيادة العليا تعرف ما هي الاحتياجات أكثر من الآخرين، وربما يكون هناك احتياجات دقيقة وحساسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا زيد تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما أمن يهود على كتابي، لا في قراءته ولا في كتابته، وأخاف يعني إن أمرت يهوديا أن يكتب مني كتاب اليهود أن يزيد وينقص، وإن جاء كتاب من اليهود يقرأ علي يزيد وينقص. قال زيد فتعلمت كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته. مرة أخرى كلمة حذقته من كلمات المرادفة الموضوع الإتقان والجودة والإحسان، يعني عرفته وأتقنته وعلمته كما قال الشراح. قال فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه، عند الترمذي وأبي داود. تعلمه في 15 يوما. قال ابن كثير البداية والنهاية وتعلم الفارسية من رسول كسرى في 18 يوما، وتعلم الحبشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندك المستشار اللغات، المستشار والكاتب والذي المسؤول عن التعامل مع الخطابات والرسائل وما تأتي به الأقوام المختلفة، عندك واحد مؤهل جيد اكتشفت موهبته منذ سن مبكرة، لما جاء به في مقتبل عمره، والتعلم واضح جدا، يعني المهارة في التعلم 15 يوم لغة يهود و18 يوم لغة فارس، اللغات الأخرى حبشية ورومية وقبطية من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضية كبيرة. أصلا كيف النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يكتب لأهل الأرض؟ لأنه يوجد عنده من الطاقات والشخصيات التي تقوم بالمطلوب. يعني الإتقان كان واضحا في عمل الصحابة. لو أخذنا مثلا جمع القرآن، لما وكل زيد بتشكيل لجنة تتبعت القرآن أجمعه من العسب جريد النخل واللخاف الحجارة الرقاق وصدور الرجال، مع هذه اللجنة إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي، في مواصفات للشخصيات. أنت إذا أردت إتقانا فلا بد أن تأتي بالشخصيات المؤهلة للعمل، شاب عاقل لا تتهم عندك خبرة كنت تكتب الوحي، في عهد الصديق ثم في عهد عثمان جاءت الخطوات بغاية الدقة، تنسخ الصحف التي جمعها زيد في عهد أبي بكر في مصاحف، الآن مجمع مصحف كامل، كانت مفرقة في هذه وسائل الكتابة، ثم بعد ذلك نسخت مصاحف. عثمان رضي الله عنه غاية الإتقان، لأن هذا مصحف، هذا يعني الأمة ستقوم عليه، قضية ضخمة وآثارها عبر الأجيال إلى قيام الساعة. واحد، لا يكتب شيء إلا بعد التحقق من أنه قرآن. اثنين، لا يكتب شيء إلا بعد العلم أنه استقر في العرض الأخيرة. ثلاثة، لا يكتب شيء إلا بعد التأكد أنه لم ينسخ لفظه. أربعة، لا يكتب شيء إلا بعد عرضه على جمع من الصحابة. خمسة، إذا اختلفوا يكتب بلغة قريش. ستة، المحافظة على المتواتر. سبعة، اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات يرسم بصورة واحدة. ثمانية، اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات ويمكن رسمه في الخط محتملا لها كلها يكتب برسم واحد، مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بدون نقط، تقرأ فتبينوا، تقرأ تثبتوا، بدون نقط وشكل. تسعة، اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات ولا يمكن رسمه في الخط محتملا لها يكتب في نسخة برسم يوافق بعض الوجوه وفي نسخة أخرى برسم يوافق الوجه الآخر، مثل ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب وأوصى في نسخة أخرى. بهذا المنهج الدقيق كتب المصحف العثماني في غاية الإتقان والضبط والتحري. إذا جئت إلى صحيح البخاري طبعا في غاية الإتقان، إذا كان بعض المشايخ لهم ست طبقات من الطلاب مثل الزهري والبخاري يخرج عن الطبقة الأولى وينزل إلى الثانية أحيانا للشيخ، هذا شرط عظيم. كيف تجيب أحاديث لكل شيخ من طلابه من الطبقة الأولى أو الثانية في كل طبقات السند؟ ثم يقول صنفت جميع كتبي ثلاث مرات، ينقح ويراجع، وما وضعت حديثا إلا اغتسلت وصليت ركعتين، واختاره من 600,000 حديث، وبعد ما تيقن من صحته يضعه. ما كانت القضية قاصرة طبعا على الأمور الدينية، أيضا الأمور الدنيوية كان فيها إتقان في الأمة. عبد الملك بن مروان لما أمر بضرب الدنانير في الإسلام، كان سبب ضرب الدنانير أنه كتب في أحد الرسائل إلى ملوك الروم قل هو الله أحد وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع التاريخ، فكتب ملك الروم ردا إنكم قد أحدثتم كذا وكذا فاتركوه، وإلا أتاكم في دنانيرنا من ذكرنا نبيكم ما تكرهون. يعني إذا كان يعني زودتوها راح نصك دنانيرنا نحن الروم صكا نكتب عليه إساءات لنبيكم، ويلا هذه متداولة في كل الشعب، فيصير سب نبيكم من كل جيب لكل يد لكل، يصبح عمرة متداولة. فكيف واجه عبد الملك ومن معه هذه القضية؟ أحضر خالد بن يزيد بن معاوية واستشاره، فقال حرم دنانيرهم، امنع التعامل بها، هذا واحد، واضرب للناس سكة فيها ذكر الله تعالى، فضربت الدنانير والدراهم. هذا أول كان يعني عملة للمسلمين أو من أوائل عملات المسلمين. كان بعض الولاة يشدد في أمر الوزن ودقة الوزن، لأن كان فيه دراهم دنانير فيها تزوير فيها تزييف خفيفة ما فيها المقدار الكافي. لما ولي يوسف بن عمر العراق امتحن يوما العيار فوجد درهما ينقص حبة، فضرب كل صانع 1,000 صوت وكانوا 100 صانع، يقول ابن أثير في الكامل فضرب في حبة 100,000 صوت، وهذا طبعا كانت دنانير توزن في النهاية بحبات الشعير، كذا حبة شعير، وجد ناقص حبة فضرب كل واحد 1,000 صوت، قال فضرب في حبة 100,000 صوت. طبعا الآن لما تنظر هو صنع الله الذي أتقن كل شيء، الاستنباط أو أخذ الأفكار الإتقانية من مخلوقات الله هذه قضية من تفكر فيه، لكن من الذي تفكر؟ اليابانيون أكبر مصدر للستيل في العالم، مع أن اليابان ما فيها، قال لكنهم لما نظروا في النحلة وجدوها تمتص وهي تطير تجري العمليات داخلها، يعني المصنع شغال في الرحلة وتذهب وتضع نحلا عسلا في شفاء للناس، فأخذوا المادة الخام من أستراليا وبنوا سفن تصنع أثناء الطريق وتفرغ في الشرق الأوسط للمستهلك مباشرة. ففكرة يعني عمل سفن تصنع المواد الخام أثناء الإبحار في المحيطات ذات المسافات الشاسعة التي تأخذ وقتا طويلا هي أصلا من النحلة مأخوذة، لكن أين الذي يأخذ من المسلمين مثل هذا؟ الإحسان والإتقان له عدة مقومات: أولاً الإخلاص لله تعالى، اثنين التنظيم الدقيق والتخطيط السليم، ثلاثة الاستفادة من تجارب الآخرين، أربعة وضع الاحتياطات الكافية، خمسة التأني في العمل ولو كان يؤدي للإقلال. ماشي، الإقلال في سبيل الحصول على مستوى أعلى. دواعي تطبيق الجودة في الأعمال الخيرية كثيرة، تعرض العديد من الجمعيات الخيرية للمزيد من الشفافية والتحديات، يعني هي الآن مضطرة لعملية الجودة والإتقان، لأن تسلط المنافقين على الأعمال الإسلامية في الوقت هذا قد يكون له إيجابية في زيادة الإتقان. تعرض الأعمال الإسلامية للنقد الخارجي ممكن يرفع مستواه، يعني هو شر يمكن أن يكون من ورائه خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طيب، الإتقان والجودة ممكن يدرأ الله به شرا كثيرا عن الجمعيات الخيرية والأعمال الإسلامية، فيبعد عنها الظنون السيئة ويبرز العمل الإسلامي على أنه منظم، وهذا في دعوة، يعني هو نفسه عمل دعوي، وفي تفادي لوقوع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المساءلات. طبعا قبل قليل في لقاء مع الوزير قبل دخول القاعة، فيعني ولا نتناقش على قضية فتح المجالات، يقول يعني بس أعينونا أنتم بانضباط. فهذه النقطة اللي هي قضية تفادي وقوع الجمعيات في المساءلات والمؤسسات الخيرية في المساءلات، الجودة والإتقان من أسبابها تفادي. ثم عدم جودة بعض الأساليب التقليدية تؤدي إلى أن نزيل النظام ونأتي بنظام آخر، وإدارة الجودة الشاملة هذا شيء جيد. هناك مقترحات وآليات لتحقيق الجودة في العمل الخيري. أولاً، إعطاء العمل الخيري أوقاتاً أصلية وليس فضائل الأوقات، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقضية الجمع بين موظف بالمال والموظف بأجر وبأجرة، أجر من الله وأجرة من البشر، هو مزيج يعني نضطر إليه في الأعمال الدعوية والخيرية والمؤسسية. صحيح الأصل أنه لله، يعني أن يكون بلا مقابل، لكن للتفرغ والتفريغ لابد يعني يصير في تفهيم للموظفين والأفراد أنه يا جماعة أنتم الآن إذا أحسنتم النية أنتم تعطون المال ليش؟ لتتفرغوا للعمل. فانظروا للقضية ليس على أن المال أجر لكم على العمل مثل بقية الموظفين، ولكن المال يفرغكم للعمل، مثل تفريغ الإمام والمؤذن والقاضي والمفتي والداعية وأنت ماشي. ثانيا، عدم ربط الأعمال الرئيسة بأشخاص غير متفرغين، وهذا مهم في تحقيق الجودة والإنسيابية وسرعة الإنتاج والإنجاز، وبعدين سريان خط العمل. وفي حال وجود أشخاص غير متفرغين وتحتاج المؤسسة لوجودهم على رأس بعض الأعمال، تكون آليات النيابة مهمة موجودة، آليات النيابة. وكذلك فإن يعني قضية المركزية المقيتة الموجود، لا هو موجود ولا يريد غيره أن يشتغل ولا يوكل غيره، طيب يعني وبعدين كيف تريد العمل أن يمشي؟ ثلاثة، الواقعية في التعامل مع الموظفين، لأن بعض المؤسسات تفترض أن جميع من عندها أو تريد مميزين، والمتميز قليل أصلاً. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تجدون الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، متفق عليه. وهنا تأتي قضية برامج الإعداد والتطوير. أربعة، تهيئة أصحاب الوظائف بما يؤهلهم لمواقعهم التي هم فيها، وطبعاً نظراً لقلة الكفاءات فلا بد من الترقية ولا بد من الإعداد. وكذلك فإن الندرة شيء أساس في هذا الجانب، الندرة الآن يعني دائما العنصر البشري هو الأساس، فلا بد يوجد في المؤسسة مدراء يحسنون مهارات الإدارة والتخطيط والمتابعة والرقابة، بالإضافة إلى دورات، يعني هذه مسألة مهمة، دورات التفقيه الشرعي. بعض المؤسسات الخيرية تهتم ببرامج التطوير الإداري جيد، ودورة الجودة الشاملة، ودورة ودورة ودورة، فهل قدموا لهم يوما دورة في الأحكام الشرعية للتبرعات، للزكوات، للصدقات، للأشياء التي يقومون عليها؟ وكثف هذا العمل، لأن التجاوزات ضخمة. تجي العمل تقول يا أخي، يقول طيب خذ من بند الزكاة، شلون يعني؟ يقول طيب خذ من بند الزكاة للبند وبعدين رجع، وإذا ما جانا يعني في تجاوزات يعني أحيانا مسيئة، وفي سعي للأخذ بفتاوى المتساهلين وما أكثرها، يعني في هناك من يتبرع ويتساهل، فما تحصل شيء الآن من الهوى إلا وتجد له فتوى يمكن أن تمشي الحال فيه، وهذه مصيبة. أصول شرعية لبعض تطبيقات الجودة: أولاً، مواصفات الموظفين. لما قال الله إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذه مواصفات، 2 الأوصاف المتعلقة بالوظيفة وليس بالشكل العام. يعني بعض الناس يمكن في المقابلة الشخصية يشوف السمت كويس، أن يكون منظره لائقاً، أن يكون لائقاً، يعني واحد شخص وسيم مثلاً، هندامه جميل مثلاً. طيب، لكن القضية ما هي فقط أن يكون لائقاً في المنظر، وليس من عائلة كذا، لأن يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض قال إني حفيظ عليم، ذكر الصفتين المهمتين في العمل، يعني هي مسألة أهلية. ما قال أنا يوسف أنا ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لم يذكر هذا، ولا ذكر صلاحه في نفسه، ولا قال أنا متقي وأنا صادق وأنا مخلص وأنا من سلالة الأنبياء. ولذلك أبو ذر تقي، لكن بالإدارة والتولي ليس كذلك، لا يستطيعه لا يطيقه. قال لا تأمرن على 2 ولا تولين مال يتيم. 3 وضع خطوط سير العمل، وهذه ترى نجدها في مثلا بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصتي بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله، هذه بداية، في سبيل الله الهدف، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، هذه ضوابط. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، هذه أولويات أو هذه ترتيب خطوات، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم من المهاجرين وعليهم مع المهاجرين، إن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. طيب، إن أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. الحديث رواه مسلم. 4 قضية وضوح الرؤية والرسالة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر معاذا بأشياء أيضا وهو ذاهب إلى اليمن، والخطوات تنفيذ الوصول إلى الرؤية كيف يكون، وهو شرح الطرق الموصلة إلى الرؤية. 5 الفهم الصحيح لمعنى التخطيط، وهذه فيها طرفان ووسط، فبعضهم في الجمعيات الخيرية يرى تعارضا بين التخطيط والبركة، فيجعل معنى البركة التي جاءت الأدلة بمدحها شرعا يجعلها مقابلة للتخطيط، فيقول ماشيين بالبركة. إيش ماشيين لو ماشيين بالبركة ما فعلوا هذه الفوضى. في فرق بين التخطيط، ماشيين بالبركة من أكبر الأخطاء التي تستخدم، يعني كلمة في غير موضعها، وفي الطرف الآخر يوجد من يوغل في التخطيط فتضيع بأوقات، يعني في دقائق الدقائق، ويغيب اعتبار أمر البركة كأنه لا يريد، يعني ترى أقدار الله فيها مفاجآت كثيرة، والحق وسط بين طرفين. من مخالفات في معايير الجودة الغربية، لأن لاحظنا ترى أن بعض الكتب ترجمة بس ترجمة، ولو جيت تقول ضوابط الجودة في المؤسسات الخيرية تجد أنه تترجم الكتب الغربية وتوضع كذا معها آيتين أسلمة خفيفة على خفيف، سكر خفيف، أسلمة كذا نص استوى، لصق معها آيتين وحديد، خلاص صارت هذه هي الجودة الإسلامية. وهذا طبعا مع الأسف موجود في كثير من الكتب. الأصل في كل نظام إداري أو ثقافي أو إعلامي أنه لا يمكن أن يسلم من تأثير الدين الذي يكتبه ومعتقده، ولذلك الكتب الغربية متأثرة بأديان الذين كتبوها، واللوائح والنظم تخرج لتحقيق وتقوية ما عندهم من العقيدة. احنا نعرف الآن أن الغرب أكثر تطورا في الإدارة، ولكن عقيدة الكاتب مهمة جدا، ولا يسلم يعني من تسرب الخلل من يذهب إلى الترجمة الحرفية. والسعي لتحقيق الجودة والإتقان أمر تريده الفطر يعني عموما، لكن من الملاحظات أن الجودة في نظرهم تلبية حاجات وتوقعات العميل المعقولة. وعرفت منظمة المواصفات العالمية الآيزو الجودة بأنها، شوف التعريف، مجموعة السمات والخصائص لمنتج أو خدمة التي تجعلها قادرة على تلبية احتياجات العملاء سواء المنصوص عليها أو الضمنية. إذن إيش الهدف كله؟ إرضاء العميل. طيب، بعضهم مثلا يختار الريادة والامتياز في عمل الأشياء كمعنى للجودة، يعني السبق في الاستجابة لمتطلبات العميل والامتياز الإتقان في العمل. فإذن الكلام اللي في كتب الغربية على قضية الجودة يلاحظ عليه ملاحظتين: أولا أن مقصورة على المنتج وهي الخدمة المقدمة للعميل، 2 أن الهدف النهائي إرضاء العميل. إذا جيت تطبق القضية هذه إسلامية ما تمشي، لأن نحن أولا عندنا إرضاء الله، وبعدين من هو العميل؟ يعني زبائن المؤسسات الخيرية، يعني الفقراء الذين نعطيهم الصدقات مثلا، يعني كون نرضيهم، هذا هو الهدف الأول كما تعرض الكتب الغربية، أو إرضاء الله تعالى. لأنه أنت ممكن أحيانا ترضي العميل تبع المؤسسة الخيرية الذي يأخذ الصدقة، ولكن بإسخاط الله ممكن تجي تنقل من بند لبند وتعطيه وتتجاوز في إعطائه وترضيه، لكن ترضيه على حساب ماذا؟ فإذا لابد من إرضاء الله، والجودة مبدأ إسلامي في القرآن والسنة، ما نحتاج أن نأخذه بحرفيته من الغرب، ولكن نأخذ منهم ما يصلح لنا. العاملون في المؤسسات الخيرية من أحوج الناس إلى استحضار حسن النية في القضية وإرضاء الله والحصول على الأجر والثواب. ملاحظة أخرى، أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وهذه في كتب الإدارية والغربية كثيرة، حتى أحيانا يلمحون يعني إلى الكذب لإرضاء العميل. ملاحظة أخرى، الانتماء الزايد للمؤسسة المعينة، يعني إذا نظرت في بعض الكتب الغربية في الإدارة عندهم تركيز على الانتماء للمنظمة أو الشركة، يعني كأنه خلاص سيعبدها. يقول جوجل سووا مطاعم للموظفين وترفيه وأندية وأشياء بحيث الموظف ما يبغى يخرج من مكان العمل، يعني شو يقول يلا أطلع لو سمح، وضعوا له بوفيهات طعام 5 ستار، وضعوا له شو اسمه هذا الأطعمة المتدنية السعرات الحرارية، طيب وفي الأخير يعني هذا قال حتى يصير خلاص يعبد المؤسسة. احنا ما عندنا شيء اسمه يعبد المؤسسة، ولا عندنا شيء قضية يعني الانتماء الزائد المؤدي إلى إيش؟ إلى تعصب مثلا، إلى تفكيك المسلمين مثلا. ولذلك ممكن تنشئ بعض القضايا هذه تنافسا غير محمود بين الموظفين في الجمعيات مختلفة، لأن كل واحد تعصب لمؤسسته ويتعصب لمنظمته ويتعصب للهيئة التي ينتمي إليها. طيب وين المفهوم العام الذي يوحد المسلمين؟ وين التكامل مثلا؟ يعني قضية ابتغاء الأفضل شرعا حتى لو جاء من الجهة هذه أو من الجهة هذه، وين هذا؟ كل واحد وينصر من عنده بأي طريق. 5، التسويق لجلب المال بدون ضوابط. انظر إلى لجان تنمية الموارد في كثير من المؤسسات، عندهم يعني المهم الحصول على المال بأي طريق، ماذا يقال للناس، كيف وسيلة العرض، شلون راح نسوي المال بعد أخذه، ما في. وقد يوجد أحيانا تدليس وعرض المشروعات بأبهى صورها، مع العلم أنه هذا هو يعرف أنه المؤسسة ما عندها قدرة تطلع مشروع بهذه الصيغة. يعني مثل واحد يجي يعرض لك مثلا مبنى مكتب معماري أو مقاول أو شركة مقاولات، وهو يعرف أنه عماله ومهندسيه لا يمكن يطلعوا مبنى بهذه الصورة، لكن حتى يكسب تجار أو رؤوس أموال تدخل في التمويل، وهذه مشكلة حقيقية موجودة. ونحن مسلمون كيف نكذب على الخلق، وكيف ندلس، وكيف نمشي الأمور بس المهم الناس تتبرع لنا وتعطينا، وكيف ندلس على الداعم بذكر معلومات مغلوطة. ثم أحياناً ترى تجد بعض المؤسسات فيها إغداق أو إهداءات، يعني هي إذا عند التدقيق هي رشوة، هي رشوة، وربما دفعت الرشوة لبعض الإعلاميين كي ينشروا معلومات أو تفخيمات أو تصديرات لأخبار الجمعية الفلانية والفلانية. ليش؟ ليه؟ يعني الدخول في عالم المنافسة في الشهرة أو قضية الدعاية الإعلامية عبر رشاوى وتعطى من أموال المحسنين، يعني اتقوا الله، يعني كيف نصل إلى هذه الدرجة من الانحراف؟ طيب ليش أصلا أنشأناها، وليش أصلا قامت، وليه ما تبغى الأجر لأجل الثواب؟ إحنا نبغى نأخذ حسنات ولا نبغى نأخذ سيئات؟ ففي أشياء لابد نحاسب فيها أنفسنا. وقضية الغلو في تعظيم الجانب النظري والشكليات التي جعلت بعض المؤسسات يعني تنتج بروتوكولات عمل معقدة جدا، خلاص يمكن يعني لا فقير ولا محتاج ولا يمكن أن يعني يطبق المتطلبات هذه، وبالتالي تعقدت الأمور فعلا. فما بين التعقيد وما بين يعني التسيب وسط عظيم. هناك مؤثرات سلبية على الجودة في الأعمال التطوعية طبعا، غياب الإخلاص، عدم استحضار الأجر، انتظار الشكر من الناس والثناء، النظر إلى المحتاجين نظرة احتقار وازدراء، وهذه طبعا يعني قضية التعامل معهم بالنفسية شبه الطرد. وليس معنى كون الشخص متطوعا بالعمل أنه لا يلزمه الإتقان، لا، أنت تحتاج، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. أعرض لكم في ختام الموضوع يعني نموذجا للأنظمة تطبيق الجودة في بعض الأنشطة العلمية، في بعض الأنشطة العلمية. خريطة توزيع الأعمال مثلا في موقع للإجابة على الفتاوى لتشمل أشياء كثيرة جدا. أقصد أنه يمكن تطبيق مقاييس الجودة في المؤسسات العلمية، يعني ما هي فقط المؤسسات اللي هي مؤسسات الخيرية بمعنى المانحة أو المتبرعة، طيب، واستعمال البرامج أو استعمال الرسومات اللي تشرح أسلوب سير العمل. فعلى سبيل المثال هذه الرسمة تشرح طريقة سريان أو طريقة يعني خطوات العمل، أكثر من 100 خطوة من بداية تلقي سؤال من مستفتي إلى وضع السؤال في الموقع، مروراً بالتصنيف والفرز والأسئلة المكررة والأسئلة الطارئة والأسئلة السرية والخاصة وكيف يعمل فلان وترجمة الأسئلة وبحث الإجابات ومواصفات بحث الإجابات، خطة سير العمل مثلاً. هذه خطة سير العمل أو تطوير العمل يعني أيضاً من الأشياء التي لابد تكتب، لأن الآن قد يوجد واحد حافظ الطريقة، لكن حافظ الطريقة طيب الموظف الذي بعده، طيب هذا راح مات انتقل انشغل إلى آخره، هذا فاهم كل شيء، يقول لي هذا يقول وهذا فاهم كل المؤسسة، أبو هذا كل شيء هنا، هو كويس كل شيء هنا، بس المشكلة لو جاء واحد بعده أو جاء أشخاص آخرين والنظام غير مكتوب، يعني سيكون هناك اجتهادات واختلافات، وهذه قضية طبعا خطيرة. مثلا على سبيل المثال منهج الإجابة، طيب منهج الإجابة اتباع أنظمة الجودة في منهج الإجابة على سؤال، مثلا على سبيل المثال توثيق أي نقل ينقل عن العلماء القدامى أو المعاصرين، أن يؤتى بنقل جامع، أن يراعى في النقل عن المعاصرين عدم الإكثار إلا إذا دعت الحاجة، لأنه عندك الأئمة الأربعة ومن قدامى والنووي هذول لهم وزن معين، مراجعة العبارات السهلة في النقل، لأنه في صح هذا كلام عالم وهذا كلام عالم لكن هذا كلام أسهل، إذا كانت النقول واضحة ومختصرة نقلت بلفظها، وإذا كانت تحتاج إلى تصرف نقلت بالمعنى، وإذا كانت تحتاج إلى شرح بين قوسين، ذكر أقوال الأئمة في المسائل الخلافية إذا كان الخلاف قويا، لأنه إذا كان مرجوح ما يحتاج تشغل الناس بالأقوال المرجوحة، ذكر أدلة القول الراجح ومناقشة أدلة قول المرجوح في قضايا الشبهات، مثلا الاعتماد في الترجيح على أقوال أهل العلم المعروفين بالتحقيق مثل النووي بن تيمية بن قدامة بن حجر، وكذلك الرجوع إلى كتب الفتاوى المعاصرين بشرط عدم الإكثار لربط أيضا الناس بالعلماء القدامى، وذكر تخريج الأحاديث ومتى يعتمد مثلا على تحقيق فلان، مثلا قد يكون في تضعيفه أكثره مصيب لكن في تحسينه لا، فلا بد من مراجعة كلام علماء الحديث الآخرين، تفسير ما يحتاج إلى تفسير من الألفاظ في القرآن والحديث. 9 الاهتمام بوعظ السائل، 10 الاهتمام بذكر الحلول العملية له، 11 إظهار الفرح والاستبشار بتوبة عاصي أو إسلام كافر أو ميل كافر نحو الإسلام بدون تكلف، 12 الاهتمام بذكر الأدلة العقلية والحجج والبراهين في الأشياء التي تأتي من الكفار، 13 تجنب الألفاظ التي لا ينبغي استعمالها نحو قلت وعندي ومنحو ذلك من اعتدادات الباحثين بأنفسهم، غيره تجنب الألفاظ التي توهم الإحاطة، لا يوجد لا نعلم لم يرد، 15 الاهتمام ببيانات السائل مثل الجنس والسن والبلد واللغة والعمل لأنها تعني شيئا في الإجابة، كذلك حسن الأسلوب البلاغة، كذلك المعايير المعتمدة في عمل الباحثين في الآيات، مثلا اختيار الآية مطابقتها للموضوع، الاقتصار على محل الشاهد، نقلها مشكلة من المصحف الإلكتروني، بيان وجه الاستدلال إذا لم يكن واضحا، مثلا الحديث النقل من أي برنامج، عندك عدة موسوعات إلكترونية، أي واحدة هي المعتمدة، ترقيم أي طبعات هي المعتمدة، وهكذا. ترى هذا كله إذا كتب كله قضية التصحيح وتنقل التصحيح عن من، وإذا كان الحديث في الأداب والأخلاق والمواعظ مثلا يكتفى بتحسين الشيخ فلان، إذا كان في موضوع خلاف علمي لابد مراجعة أقوال علماء الآخرين، إذا لم يجد الباحث تصحيحا ولا تضعيفا فمثلا يمكن أن يدرس السند نفسه مثلا، وهكذا. هذه ترى كلها تطبيق مقاييس الجودة في المعايير العلمية، مثلا في البحوث والإجابات إلى آخره. منهجية البحث مثلا، منهجية البحث أيضا فيها إجراءات طويلة جدا، أنا لأجل أن أختصر سأتوقف عند هذا الحد، لكن كنت أقول في آخر نقطة إننا نحتاج في منتجات المؤسسات الخيرية سواء كانت مالية سواء كانت علمية أو سواء كانت مراكز أبحاث إلى كتابة يعني شروط الجودة والمواصفات والشروط بعد جلسات العصف الذهني والخبراء، حتى تكون الأشياء مكتوبة موجودة وتطبق ويتمشى بموجبها بدون تعقيد زائد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن حسن عمله وابتغى وجهه، وأن يكتبنا في عباده الصالحين، وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه الكريم، وأن يحيينا مسلمين وتوفانا مؤمنين وحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مضلين. وأستميعكم عذرا وفيكم من هو أخبر مني وأعلم بقضايا كثيرة، ولكن هذه مشاركة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي تقصيري وزللي فيها، وصلى الله على نبينا محمد.